بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد،
صلى الله وسلم وبارك.
يقول الشيخ إبراهيم بن ضويان رحمه الله تعالى في شرحه منار السبيل شرح الدليل، قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن جامع نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فسكت. فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، فقال: أين السائل؟ خذ هذا تصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أفقر من أهل بيتي. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. الحديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم للمجامع: صم يوما مكانه. الحديث عند أبي داود. قال: ويلزمان المكره والناسي، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل المواقع عن حاله.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. من جامع في نهار رمضان في قبر أيا كان، حتى والعياذ بالله ولو كان دبرا ممن ابتلوا إما باللواط أو بإتيان نسائهم من أدبارهن صلى الله العافية والسلامة، وكان ذلك في وقت يلزمه فيه الصوم، يعني لا يكون مسافرا ولا مريضا، وفي حالة لا يباح له فيها ماذا؟ الفطر، فعليه الكفارة. والصحيح أنه لا ينظر هنا إلى النسيان ولا الإكراه، لأن هذه الأشياء غالبا ما فيها نسيان ولا جهل ولا إكراه، وإن كان بعض أهل العلم يرى، والحال هذه، أن من جامع ناسيا أو مكرها أو جاهلا أنه لا تلزمه الكفارة، وهذا قول لبعض العلماء. لكن القول الصحيح أنه تلزمه الكفارة، وهي عتق رقبة، على الترتيب: أولها عتق رقبة إن كان غير قادر على شراء الرقبة، أو كانت الرقبة غير موجودة، ينتقل إلى الأمر الثاني، وهو صيام شهرين متتابعين لا يفصلهما إلا المرض والسفر والحيض والنفاس بالنسبة للنساء. فإن عجز عن الصوم لمرض أو كبر أو نحو ذلك، انتقل إلى الأمر الثالث، وهو إطعام 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع، وقيل ربع صاع، لأن هذا العرق والفرق أو المكتل الذي جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال إنه 15 صاعا، ومعنى ذلك أنه يكفي ربع صاع، وإن أخرج نصف صاع أحوط، فإنه هو المعمول به في الغالب، وهو الذي دلت عليه الأحاديث الأخرى. ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء سلمة بن صخر البياضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت. قال: وماذا أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد رقبة لتعتقها؟ قال: لا. قال: وهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا أستطيع. فقال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ فقال: إنه لا يستطيع. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم قليلا، وإذا بأحد من أهل الصدقة يأتي بعرق أو فرق فيه، وهو الذي يسمى الآن بالزنبيل، فيه جاء في بعض الروايات أن فيه 15 صاعا من تمر، فقال: خذ هذا وتصدق به. فقال: يا رسول الله، أو على أفقر مني؟ فوالذي بعثك بالحق ما بين لابتيها، أي الحرتان السوداوان اللتان تحيطان بالمدينة لا سيما من الشرق والغرب، وهي أيضا من الجنوب تحيط بها أيضا، والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها، يعني حرتيها، أفقر مني. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذه وأطعمه أهلك. والذي يبدو أن هذه خاصة به فيما يظهر، والله أعلم، أن القصة تخص هذا الرجل دون غيره، فمن لم يجد الكفارة بقيت في ذمته حتى يستطيع، وهي على الترتيب وليست على التخيير، في أصح أقوال أهل العلم صيام الكفارات على الترتيب وليست على التخيير، ثم يقضي هذا اليوم الذي أفطر فيه مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحا، يتوب إلى الله توبة نصوحا أن لا يعود إلى هذا العمل المنكر. وينبغي للمسلمين وبخاصة الشباب ألا يقتربوا من النساء في نهار رمضان، فإن عائشة رضي الله عنها عندما أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه وهو صائم، قالت: وأيكم يملك إربه؟ أو إنه كان أملككم لإربه، أي لشهوته. فالواجب أن نبتعد حتى لا نقع فيما وقعت فيه أو فيما وقع فيه هذا الرجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذا من جومع إن طاوع في وجوب القضاء والكفارة لهتك صوم رمضان بالجماع طوعا فأشبهت الرجل، ولأن تمكينها منه كفعل الرجل في حد الزنا وهو يدرء بالشبهة، ففي الكفارة أولى. وعنه: لا تلزمها، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر امرأة المواقع بكفارة غير جاهل وناس، فلا كفارة عليهما. رواية واحدة قاله في الكافي لحديث عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان، والحديث رواه النسائي رحمه الله.
ذكر المصنف أنه يلحق به بالذي جامع من جومعت المرأة، كذلك عليها الكفارة، وأنا أميل إلى هذا الرأي، وإن كان الشيخ كأنه أشار إلى ترجيح الرواية الأخرى عند الإمام أحمد رحمه الله، وهو أنه لا كفارة عليها، كما أنه لا كفارة على الجاهل والناس. والذي يبدو أنها تلزم الكفارة الجاهل والناس، وكذلك المرأة المطاوعة، المرأة المطاوعة التي وافقت، أما إن كانت غير مطاوعة وأكرهت، لو قدر أنها أكرهت لأن بعض الرجال قد يكون مهبول أو يعني عنده جبروت يمكن يجبرها بقوة بالقوة، فإن حصل هذا فلا كفارة عليها هي، لكن إذا كانت مطاوعة فعليها الكفارة على الصحيح. ولكن الشيخ أشار إلى الرواية الأخرى الثابتة عن الإمام أحمد أنه لا كفارة عليها، لأنه لم يأمر سلمة بن صخر أن تكفر امرأته، وإنما ألزمه هو وحده. لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالمرأة أخت الرجل في مثل هذه الأحكام، حتى إنه إذا كانت في الحدود التي تدرى بالشبهات ما درئ عنها الحد إذا اعترفت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة امرأة العسيف، في قصة امرأة الرجل التي زنى بها العسيف: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. والزنا والحدود أولى أن يلتمس لها العذر أو أن تدرى بالشبهات، ومع ذلك فإنه مجرد أن تعترف يقام عليها الحد، فكذلك هذا الفعل الاختياري الذي فعلته فإن عليها الكفارة، شأنها في هذا شأن الرجل. هذا هو الراجح فيما يظهر لي، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، إن كان العكس هي أكرهته؟
والله ما ندري، هل يتصور أنها قد أكرهته؟ لا أدري، إن تصور هذا فهو معذور، إن أمكن وجود هذا فهو معذور، لكني أخشى أنه يعني ما أن الإكراه منها غير متصور، لأنه لو لم يكن مطاوعا لما انتشر أمره ويعني تحركت شهوته. وإن كان قد يقع شيء قريب من هذا، مثل سؤال ورد علينا بالأمس، يعني هو مضحك شوي، يقول إنه سمع الأذان وأراد أن ينزع فأمسكت به ولم تطلقه حتى فرغ بعد الأذان وأنزل. فقلت الله أعلم أنك يعني كأنك لم تكره ذلك ولم تمانع، وإلا لاستطعت أن تقوم، ويبدو أن عليهما الكفارة الاثنين. فيعني إكراه المرأة للرجل على هذا الباب يعني غالبا غير متصور، لكن لو وجد فإنه ليس عليه شيء. أما مثل قصة السائل الذي سألنا أمس بالهاتف المجاني أنها هي التي يعني أصرت وأمسكت به، يعني الله أعلم بصحة قوله، لكن يعني لو حصل هذا فكلاهما عليه الكفارة، لأنه استمر حتى انتهى الأذان، مع أن بعض العلماء قال اللحظة التي ينزع فيها تلزمه فيها الكفارة، يعني البعض قال هذا، لكن نقول إنه إذا كان قد نزع فورا لا يلزمه شيء، أما إن استمر ولو لحظة واحدة فإن عليه الكفارة.
قال رحمه الله تعالى: والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه بخلاف غيرها من الكفارات.
يعني تبقى في ذمته، لا يقال سقطت مطلقا، تبقى في ذمته، فإن تيسر له بعد ذلك بفترة فيجب عليه أن يطعم إذا كان غير قادر على العتق ولا على الصوم. نعم.
قال: ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة من مجبوب أو امرأة، قياسا على الجماع لفساد الصوم وهتك حرمة رمضان.
يعني لو أن رجلا مجبوبا أي مقطوع الذكر وساحق امرأته حتى أنزل ولو لم يدخل، ليس عنده شيء يدخل، فتلزمهما يلزمهما القضاء دون الكفارة. ومثله نسأل الله العافية والمرأة، نسأل الله العافية والسلامة، المرأتان اللتان تساحقان أو تتساحقان والعياذ بالله، فإنهما إن رأيتا إن أنزلتا فيلزمهما القضاء دون الكفارة مع التوبة الصادقة، لأنهما قد انتهكا حرمة الصوم، نعم.
الأسئلة أحسن الله إليك.
نأتي للأسئلة لأني أنا اليوم سأخرج مبكرا نظرا لسفر عندي، على أن نلتقي إن شاء الله يوم الإيش الخميس إن شاء الله.
أحسن الله إليك في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. قلتم سلمكم ربي بأن العكس غير متصور غالبا.
نعم.
لكن إذا تذكرنا أحسن الله إليكم امرأة العزيز تكون زوجته ملكة أو أميرة نحو ذلك.
أنا قلت إذا وجد أحسنت، هذا ملحظ جميل، يعني ربما أنها تهدده، لا سيما إن لم يكن زوجا أو كانت ذات منصب أعلى منه ربما تكرهه، فإن تصور الإكراه فهو معذور ولا كفارة عليه، وهي عليها الكفارة. نعم.
يقول السائل الكريم: ذكرتم بالأمس في الدرس صلى الله إليكم أن الأصول والفروع لا تصرف لهم الزكاة، يقول ماذا عن الأطفال الذين اللقطاء وغيرهم الذين يحتضنهم ويربيهم؟
نعم، لا بأس أن كانوا لهم، إن كان ليس لهم دخل، غالبا هؤلاء تصرف لهم دخول من الحكومة من الدولة، فإن كانوا ليس لهم دخل تعطيهم الزكاة، أما إن كان لهم مرتب شهري كما هو معروف كما أعرف أنا فلا يعطون، غيرهم أحق منهم. نعم.
أسئلة بمعنى: يذكرون أنه عندنا ولله الحمد إذا قبض على أحد الدواعش والمنحرفين والخوارج،
نعم،
يسجنون ويناقشون ويدعون بالحكمة والموعظة الحسنة، يقولون الإخوة يقولون، لكن عندهم في بلدهم من البلاد التي ابتليت بالفتنة يقولون مجرد ما يمسك الواحد منهم يقتل شر قتله ويرمى في الزبالة،
نعوذ بالله.
هل هذا شرعي؟
هذا ليس بشرعي. علي رضي الله عنه أرسل ابن عباس إلى الخوارج وناقشهم وجادلهم وناظرهم حتى رجع منهم 4000، رجعوا إلى الحق. والدواعش خوارج، الله أعلم بصحة إسلامهم، لكنهم خوارج، لكن ينبغي أن يدعوا وأن يناصحوا كما هو الحال عندنا ولله الحمد في مركز سمو الأمير محمد بن نايف وفقه الله، ولي العهد وزير الداخلية وفقه الله تعالى، هو المقترح لتلك المناصحة، لأنه مهما كان أكثرهم مغرر بهم، يعني لا يقتلون فورا إلا من قتل، من قتل يقتل قصاصا، ومن ثبت على استحلاله لدماء المسلمين فإنه يقتل أيضا، من أصر على استحلاله لدماء المسلمين فإنه أيضا يقتل، لكن الشخص الذي يتوب يناصح على الطريقة الموجودة عندنا ولله الحمد والمنة، يناصح فإذا رجع ولم يقتل أحدا فإنه يكرم ويعزز ويكرم ويدعم إن كان محتاجا حتى يعود عضوا فعالا في المجتمع، هذا الموجود عندنا ولله الحمد والمنة بفضل الله عز وجل أولا وآخرا، ثم بجهود المسؤولين الذين لا يظلمون بل هم يعاملون الناس بالعدل ولله الحمد والمنة، فجزاهم الله خيرا ما يجزي به عباده الصالحين. أما الطريقة التي ذكرها الأخ السائل من أنهم لا يستتابون لا يناصحون وإنما يرمون في الزبائل، حتى الكافر ما يرمى في الزبالة، حتى الكفار يوارون يدفنون ما يرمى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقف لجنازة من؟ ها؟
يهودي
كافر وقف لجنازته احتراما للميت وليس احتراما لدينه، إنما احتراما للإنسان لأنهم بني آدم، إنسان يحترم، أما هو سيعاقب على كفره، فكونه يعني يؤخذ هكذا ويقتل دون مناصحة، هو إذا كان محارب نعم يقتل، إذا قاتل يقتل، لكن لو أنه أسر أو استسلم هنا لا يقتل بل يناصح، فإن قبل الحق الحمد لله، إن لم يقبل ويرجع عن مذهب التكفيريين فهنا يقتل لأنه محارب لله ولرسوله وللمسلمين. نعم.
السائل يقول: ما حكم التجارة في بيع وشراء النحل؟
والله لا أرى مانعا بهذا، يعني شخص يجمع نحل في خلية معينة ويبيعها بخليتها على من يرغب شراءها لا حرج في ذلك، الأصل في المبيعات الحل كما تبيع الناقة والبقرة والغنم، ما في شيء إن شاء الله. نعم.
يقول: وهل ما ذكرتم من الكفارة يشمل صوم النفل النافلة مجامع في نهار الصوم؟
لا يشمل صوم النافلة لا ولا صوم القضاء. صوم القضاء عليه الإثم وعليه القضاء، لكن إذا جامع يقضي ولا يكفر، يقضي ولا يكفر ويتوب إلى الله عز وجل. أما صوم النفل فلا حرج فيه، بل لك الحق أن تفطرها، أن تجعلها تفطر وتأخذ منها حاجتك، زوجتك يعني، لا حرج أن تطلب منها أن تفطر لي يعني تقضي أربك منها في صوم النفل. نعم.
يقول السائل الكريم: هل عمرة قباء تغني عن العمرة إلى مكة؟
هي ما تسمى عمرة، لكن ورد في فضلها أن زيارة مسجد قباء والصلاة فيه تعدل أجر عمرة من حيث الأجر، لكنها لا تغني عن عمرة الإسلام، لا تغني عن عمرة الإسلام أبدا، ولا تقوم مقام العمرة من حيث الإجزاء، لكن لصاحبها أجر عمرة عند الله عز وجل، وهي لا تغني عن عمرة الإسلام التي هي فريضة على كل مسلم، إنما يكون أجر الذي يفعلها بمثابة أجر عمرة. نعم.
السائل يقول: ما ذكرتم في جماعة الخوارج هل يشمل بقية الجماعات الإسلامية كجماعة الإخوان وجماعة الوهابية وجماعة النصرة ونحو ذلك؟
الوهابية على كل حال الذين يكفرون المسلمين كلهم يسمون خوارج، سواء سموا أنفسهم القاعدة أو داعش أو نصرة أو غيرها، كل من يكفرون المسلمين من غير مكفر كلهم ينطبق عليهم أنهم ماذا؟ خوارج، أيا كانت تسمية تلك الجماعة، كل من كفر المسلمين يسمون خوارج، ويقاتلون إذا أصروا على القتال وإذا لم يرجعوا إلى الحق، كما قاتله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال: إن لمن قتلهم أجرا، وقال: هم شر قتلى تحت أديم السماء، وقال: إن خير قتيل من قتلوه، وسماهم صلى الله عليه وسلم كلاب إيش؟ كلاب النار، وسماهم شر الخلق والخليقة. الخوارج الذين يكفرون المسلمين جماعة ذي الخويصرة، سواء سموا أنفسهم الدولة الإسلامية وسموا أنفسهم النصرة وسموا أنفسهم القاعدة أو جبهة كذا وكذا أو أنصار كذا أو أنصار كذا، قد يسمون أنفسهم أنصار الله وهم أنصار إبليس، فهؤلاء كلهم مارقون من الدين وكلهم خوارج، يقاتلون إذا أصروا على رأيهم، أما إن رجعوا فلا يلاحقون ولا يقتل فارهم ولا يجهز على جريحهم. أما بقية الجماعات يعني بينظر إلى حالها، إن كانت تصل لدرجة التكفير فإنهم مثلهم. أما ما أدخله السائل عفى الله عنه وعنه من اسم الوهابية، لا أدري عن المراد بهذا الإدخال، لكن أولا نحن لا يوجد عندنا جماعة اسمها الوهابية، والله لا توجد، والله وتالله وبالله الذي لا إله إلا هو لا توجد عندنا جماعة تسمى الوهابية، لا توجد جماعة تسمى ماذا؟ الوهابية. إنما لما ظهر الداعية المصلح الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ودعا إلى الله ودعا إلى إزالة مظاهر الشرك وإزالة البدع وإحياء السنة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ومنهج السلف الصالح في القرون المفضلة الذين قال الله فيهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لما ظهرت هذه الدعوة المباركة ودعا الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله إلى الله على بصيرة على منهج السلف الصالح، دعا إلى التوحيد، دعا إلى إزالة القباب الشركية، دعا إلى إزالة الشرك، ودعا إلى توحيد الله وتجريده من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، ظهر فريقان واتهموا وسموا هذه الدعوة بالدعوة الوهابية، وهم فريقان: فريق الاستعمار البريطاني آنذاك وغيره من المستعمرين الذين يعني يكرهون التوحيد والإسلام وأهله فأطلقوا هذا اللقب، المستعمرون قالوا هناك فرقة اسمها الوهابية وهم كذابون أفاكون دجالون، لا يوجد فرقة اسمها الوهابية أبدا. هذه الفرقة الأولى. الثانية الخرافيون غلاة المتصوفة وعباد القبور وعباد القبور من بعض السلاطين الذين يعبدون القبور في ذلك في تلك الحقبة، فقد ناهضوا الدعوة وحاولوا القضاء عليها، حاولوا القضاء عليها مرتين لكنها ولله الحمد لم تلبث أن تخرج وتقوم من جديد، ولذلك مرت بها هذه الدعوة المباركة في ظل دولة التوحيد ثلاثة أدوار: قضي على الدور الدعوة الأولى في الدرعية، وبعد بضع سنوات عادت جذعة وقامت الدعوة إلى الله من جديد على توحيد الله عز وجل، ثم تسلط بعض السلاطين الموجهين من بعض الخرافيين ومن قبل بعض أمراء السوء وقضوا عليها مرة أخرى في نهاية القرن الثالث الهجري، غير أن الله الحق يعلو ولا يعلى، فلم يكد يمضي عقدان من الزمن حتى عادت هذه الدعوة وقام الملك عبد العزيز رحمه الله بالفتح من جديد وأقام هذه الدولة المباركة الفتية على توحيد الله الخالص الذي ما زلنا نتفيأ ظلاله ولله الحمد والمنة. يعني هذه الدعوة لها قرابة ثلاثة قرون وهي ولله الحمد حية. نعم مناهضوها كثر وأعداء الدعوة كثر، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فأعداء التوحيد من قديم الزمان هم أعداء الأنبياء، أعداء هذه الدعوة هم أعداء الأنبياء والمرسلين. فولله الحمد ها هي ولله الحمد قد شرفها الله بخدمة الحرمين الشريفين وخدمة الحجاج والعمار والزوار، وقدموا خدمة لم توجد منذ نشأة الإسلام الأولى، لا يوجد لها نظير، أليس كذلك؟ أسألكم يا أهل التاريخ، هل يوجد نظير لهذه الخدمة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أبدا. عهد النبي ما هناك تلك الإمكانات الموجودة الآن، وإلا هو عليه الصلاة والسلام لم يألو جهدا في يعني في إسعاد الناس بما أمره الله به، لكن ما وجدت هذه الوسائل التي أراحت الناس الآن. الآن الخدمة الموجودة الآن منذ 1400 وكذا سنة لم توجد. الآن الأكل، الشرب، السيارات، الطائرات، تنظيف الحرم، التبريد، التهيئة، الحراسة، الأمن والأمان، وهو أمر عظيم. لو لم يكن إلا الأمن لكان ذلك كافيا، لكان ذلك. فجزى الله خادم الحرمين الشريفين ونائبيه الكريمين على ما يقدمون من فضل الله الذي أعطاهم، يقدمونه لإخوانهم في هذه البقاع بل وفي الداخل والخارج. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فالذي لا يدعو لأهل هذا البلد والله إنهم يعني لا خير فيهم. يقول شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عندما ذكر حديث الأنصار
لا يحبهم إلا مؤمن،
الحديث ألا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، قال آية المؤمنين حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. قال رحمة الله عليه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز بعدما شرح هذا الحديث قال: وأنا أقول إن من لم يحب هذه الدولة، دولة التوحيد، المملكة العربية السعودية، فإنه لا خير فيه، لأنها هي التي أحيا الله بها السنة وقمع بها البدعة وأحيا بها التوحيد ووفق أهلها لخدمة حجاج بيت الله الحرام. والله وتالله لا أقول هذا تملقا ولا تقربا ولا تزلفا، ولكنه دين نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين في كل مكان خير ما يجزي به عباده الصالحين. واعذروني الليلة في الاختصار لأن لدي سفر ضروري الليلة، على أن نعود إلى الدرس بعد غد يوم الخميس في موعده المقرر إن شاء الله تبارك وتعالى. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لو حصل ذا نفس الوقت يعني نفس اليوم ما في شيء، لكن كون يعني العبادة الشكرية بعد سنة. الآن لو أنك سلمت من الصلاة وجاء بليس قال ترك أنت نسيت كذا كذا، تقول له لا ما نسيت خلاص ما يلتفت إليه، كيف يعني؟ إذا لم يتم الحج لم يتم بعد. إذا كنت متأكدا أنه لم يتم روح من هنا خذ لك عمرة، وبعد ما تخلص العمرة اسعى سعي الحج، وإن كنت قد أتيت امرأتك عليك ذبيحة وخلص. أيه. لا لا ممكن تخلص العمرة وبعدين تسعى تأدي العمرة، إذا خلصت إذا خلصت من العمرة تسعى من جديد سعي غير سعي العمرة، تسعى سعي القضاء وعليك ذبيحة إن كنت قد جامعت أهلك. أيه. ها جاء الشيخ أحمد؟ أيوه نبدأ بسم الله يا شيخ.